يؤذن الأذان الأول عشان الناس تقبل. في هذه الحالة بعد ما ينتهي المؤذن ده أطلع على المنبر، يبقى الأذان ده جاب شوية كمل المصاب وذات أطلع. يبقى أحيانا يكون لهذه السنة فائدة، وهي إذا كان المسجد خاليا خاويا وأردنا أن نستجمع الناس من أجل أن يحضروا الخطبة من أولها وأمرنا المؤذن أن يؤذن فلا ضير في هذا، وهو اتباع لسنة سنها الصحابة رضوان الله عليهم، مش أنا وأنت، ولا لسنة عملت في عهد المماليك، ولا تعاملت في عهد العثمانيين، ولا تعاملت في عهد الكرغوليين، ولا تعاملت في عهد الإسرائيليين، ولا تعاملت في عهد الرسول وفي عهد الصحابة، ولا تخلو من أثر عن رسول الله، لأن الصحابة ما كانوا لهم أن يبتدعوا في دين الله أبدا، لأن لابد أن يكون لها سند من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تتضمن نصا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما حكم الشريعة الإسلامية فيما يرد لنا من حكم الواجب مستورده
وسم
هولندي
وغيرها؟ اظن انا كان ليا فتوى وكان ليا اجابه على هذا السؤال في مجال الاقطار، وهم اختصروه ونشروه مقتضب، وكان معه مستندات، وهذه المستندات لم يولوها اهتماما كافيا، لان كان مع هذه المستندات مجله اسمها اخبار المسلمين في الدنمارك، وهذه المجلة كان معي عددين منها، وكان العددين فيهم تفصيل واضح، ومع ذلك الجماعة عفى الله عنهم ما اهتموش إلا بأنهم ينشروا غلاف مجلة منهم، والشيخ صبغة الله المجدد وقت يخطب فيها، لكن أنا كنت أعطيهم المجلات وفيها بيان جوه المجلة بالتفصيل عن الشركات والمحلات التي تبيع الجبن الطاهر، الجبن الطاهر، ايوه الجبنة اللي ما فيهاش نجاسة، وجبت الفتوى بتاعه التيمية وعطتها له مباشره، وفتوى التيمية كان السؤال فيها موجه عن الجبن، بيقولوا له السائل بيساله بيقول له ايه ما قولكم في اكل جبن الافرنج اللي بيجي بلاد الافرنج، فالامام ابن تيمية تطرق من الجبن الى الذبائح. ليه؟ لان الكلام في تحليل الجبنة لابد أن يتطرق إلى اللحم، لأن الكلام عن الجبنة بمعزل عن اللحم لا، ولذلك أخطأ الأستاذ الذي يرد علي في أن يقول إن السؤال لم يكن عن الجبن ولكن كان عن اللحم، لأنه لم يفهم الإجابة فهما جيدا. وأحب أن أبسطها لكم بسطا واضحا تعرفوه. أولا، الجبن يصنع من أنزيمات بتؤخذ من أمعاء الحيوان اللي بيسموها في الفلاحين عندنا في الصعيد المنفحة، المنفحة أو بلغة الفقهاء الإنفحة، الإنفحة أو بلغة علماء الطبيعة والعلماء بتوع التحاليل دول بيقولوا الأنزيمات. في الأنزيمات اللي بتطلع من أمعاء الحيوان اللي هي المنفحة بتتحط على اللبن بتجبنه، يعني تعقده جبنة، بتعقده جبن. طيب المنفحة اللي بتطلع من أمعاء الحيوان تطلع ازاي؟ بنمسك الحيوان نروح ضربينه سكينة ببطه ونطلع الأمعاء؟ لا، يبقى الحيوان ميتة، وإذا كان الحيوان ميتة يبقى كل ما فيه نجس، يبقى الأنزيمات والمنفحة إذا اتخذت من حيوان ميت أو من حيوان لم يذكى ولم يذبح يبقى الأنزيمات نجس، وتبقى المنفحة لما تتحط على اللبن تنكس، تبقى الجبنة لما تنعقد من المنفحة يبقى أكلها حرام، واخدين بالنا كويس؟ يبقى إذا علشان تكون الجبنة حلال يكون أكلها حلال يبقى لابد من ذبح الحيوان، يبقى لابد أن يذكى، لابد أن يذكى. يبقى أنا لما جا أقول الجبنة بتاعة الأفرج حلال يبقى واحد واحد يبقوا اثنين، يبقى اللحمة اللي بتيجي من عندهم حلال. يبقى لما يجي ابن تيمية ويفتي بحل الجبن الذي يأتي من بلاد الإفرنج كأنما يقول إن لحومهم وذبائحهم حلال، وقال في الفتوى كده، قال إذا وجد هناك من يذبح بغير الطريقة الشرعية أو بغير الطريقة الإسلامية فهذه آحاد، فإذا ثبت أن عندهم ذبحا وعندهم موقوذة أو متردية أو نطيحة أو ميتة واختلط هذا بهذا حل الجميع. وضرب مثلا على هذا وقال مثال ذلك إذا حل رجل ببلد وأراد أن يتزوج وفي البلد أخته ولا يعرفه، حل له أن يتزوج بأي امرأة كانت ولو وقع على أخته، واخد بالك؟ يعني قال واحد دخل بلد والبلد دي عاوز يتجوز فيها وفي البلد أخته ولا يعرفها، هل يحرم عليه أن يتزوج في هذا البلد ولا يتزوج؟ الشرع بجميع أئمة المسلمين وجميع مذاهب المسلمين أجمعوا على جواز تزوجه بهذا في هذا البلد، وإذا اتضح له أن زوجه هي أخته يسترق في الحال، في الحال يسترق ولو خلف منه والولد ولده. ده كلام ابن تيمية وأظنكم قرأتوه في المجلة فتوى الإمام ابن تيمية. وقال إن ضرب السطور، وإحنا عارفين إن الحيوان بينضرب هناك في بلاد الجنين، لكن مثلا الألمان أو الفرنسيين أو الدنمارك ما نعرفش بيعملوا إيه، لكن ضرب السطور ده بلاد الجنين وما بيجيلناش لحم بلاد الجنين، ومع الأسف بيجيلناش فراخ بلاد الجنين، عشان نحكم على ما يعمله الإنجليز بما يعمله الدنماركيون. لكن على كل حال احنا عندنا هنا في المذبح لما بيجي يذبحوا بهيمه بيجي الراجل البشكار وماسك زعل حديد قد كده وروح ضارب البقره في دماغها هنا او ضارب الثور في دماغه ويدوقه روح مقعه في الارض ويروح ماسك السكينه ودبحه، لان الثور لا يمكن لعشرين واحد ينيموه ما يقدرش. فايه اللي ينيمه الثور؟ معاه زعل هو حديد كده ماسكها في ايده زي المدق بتاع الطعميه، روح واخده كده وروح ضارب الثور بدوقه وروح نازل الثور تاكل وروح ذبحه وروح سلخينه ويطلع. نقول ايه في ذبح الحيوان المغمى عليه؟ هل ذبح الحيوان المغمى عليه يجعله حراما؟ نأتي الى ائمتنا وفقهائنا نشوف الائمة بتوعنا قالوا ايه. فالشافعي رضي الله عنه قالوا الحياة المستقرة في الحيوان ما دامت مستقرة فيه، وآية استقرارها أنك إذا تركته فترة عادت إليه حياته ودبت فيه الحيوية والحركة وقام سيرته الأولى، وقام يكون هذه الفترة التي أغمي عليه فيها لا تدل على موت وإنما هي تدل على وجود حياة مستقرة فيه، وحينئذ إذا ذبح ذكي وكان أكله حلالا. ومثاله إذا أعطيناه حقنة مخدرة، وهذه الحقنة المخدرة حقنة بنج، والحقنة دي خدرته فترة من الزمن بحيث لو تركناه لأفاق وصحى وأعاد سيرته الأولى من النشاط والحيوية، فلو ذبحناه في حالة خدره كان لحمه حلالا وكان ذبحه تذكية، لأننا ذبحنا حيوانا الحياة فيه مستقرة. كذلك إذا أعطيناه صدمة كهربائية، وهذه الصدمة الكهربائية أفقدته الوعي وجعلته غائبا عن وعيه بقصد أن نسهل ونيسر عملية الذبح حتى لا يتألم ولا يشعر بألم الذبح، وعملنا له صدمة كهربائية فغاب عن وعيه وذبحناه كان ذبحه حلالا ولا يؤثر في هذا. والصعق بالكهرباء ليس موتا، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبتلي. فالصعق هو نوع من الإغماء، والله تعالى يقول في كتابه وخر موسى صعقا، وصعقا لا يدل على موت وإنما قال بعد ذلك فلما أفاق. إذن الصعق يعقبه فواق، ليس يعقبه وفاة وإنما يعقبه فواق. فإذا كان أخذ صعقة كهربائية من أجل أن يغيب عن وعيه حتى لا يشعر بألم الذبح فلا يكون هذا إماتة له ولا قتلة. هذا واضح ولا مش واضح؟ يعني أنا أقول كلاما فيه مغالطة؟ أنا بحاول أعمي ولا بقول كلام واضح على المكشوف؟ بتكلم بقول حكم المذاهب أن الحياة المستقرة في الحيوان ولو صاحبها إغماء لا يمكن أن تأخذ حكم الميتة وإنما فيه الحياة المستقرة، فلو تركت هذا الحيوان وهو مغمى عليه لأفاق وصحى، يبقى لو ذبحته في حالة إغمائه كان تزكية وكان ذبحه صحيحا. يبقى الصعق بالكهرباء لا يضر، والضرب بالزعل الحديد لا يضر، والبنج وحقنة البنج المغيبة للحيوان لا تضر ما دام الأمر ينتهي إلى الذبح. ده بالنسبة للحيوان. الجماعة هناك الجماعات الإسلامية ومراكز الإسلامية في الدنمارك وكان رئيسها الشيخ صبغت الله المجددي اتفق مع الشركات هناك على ألا تستعمل إلا المنفحة من الحيوانات المذبوحة، وجاب كشف طويل بالشركات والمحلات اللي يتعامل مع المسلمون في ألمانيا الغربية وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي الدنمارك وفي السويد وفي النرويج وفي كل أنحاء أوروبا الغربية. دي موجودة في المجلة اللي كنت أعطيها لهم عشان ينشروا لي فيها الجدول ده، ما نشروش الجدول ده خالص. وأديني ببلغكم إيه اللي كان في الجدول، وكان المسلمين هناك في المراكز الإسلامية بيشرفوا على عمليات الذبح بالنسبة للحوم اللي بيأكلوها وبالنسبة للحوم اللي بتتصدر. دول لأن في مراكز إسلامية موجودة في الدنمارك ويرأسها مسلمون ولها مجالس إدارة من المسلمين ومن الجاليات الإسلامية هناك، وإذا كانوا موجود هناك ذبح على الطريقة بتاعتكم موجود هناك ذبح وبيأخذوه ويحطوه في الماء المغلية وبيعملوه، واخد بالك؟ ولكن العمل ده مش هو اللي بيجي لنا، ده ذبحهم. واحد قال لي مرة أنا رحت لواحد فرنساوي صاحبي وعزمني عنده، فجاب لي عاوز يجيب لي أكل، قال لي أجيب لك فراخ مذبوحة بطريقتكم ولا مذبوحة بطريقتنا؟ أم بقول له ليه؟ في طريقة ليه طريقة لكم؟ أمال له آه الطريقة بتاعتنا إحنا طريقة اللحمة ما بتقعدش كتير في التلاجة لأن الدم ما 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 محبوس فيها، ولذلك تلاقيها زرقاء تلاقيها سودة، يعني الدجاجة لما يبقى فيها الدم ومحبوس فيها تبقى سودة، يبقى لحمها مش أبيض زي اللي بيجي لنا ده. أما البذكاء لحمها أبيض ولو كان فيها بعض الدم من جوه فهذا معفون عنه، لكن لحمها بيبقى أبيض. تعرف اللحمة الميتة بزرقتها واللحمة المذبوحة ببياضها ونقائها. فبيقول احنا عندنا بقى المذبوح بطريقتكم بيعيش في التلاجة عندنا أكثر. طب ايه اللي بيخليكم تذبحوها؟ قال اولا عندنا اليهود دول ما ياكلوش الا مذبوح كاشير، وعندنا المسلمين، والمسلمين في فرنسا حوالي 6 مليون حوالي 6 او 5 مليون والنصارى 6 مليون واللاديين 60 مليون اللادينيين الشعب الفرنساوي كله، الابروشيات والنصارى المقدسين 6 مليون، المسلمين 5 مليون، اليهود هناك مليون لربع. يعني المسلمين هناك هم ثاني جاليه هناك موجوده في فرنسا، فهم لهم ذبائح واليهود لهم ذبائح والخواجات لهم ذبائح وهم بيحبوا ذبائح المسلمين. هناك في امريكا في قانون فيدرالي، وسافر الشيخ محمد الغزالي وسافر الشيخ صلاح ابو اسماعيل، وكان لي صديق جه قريب هو وزوجته اسمه عبد الرحيم حماد مهندس طيار في جيش الامارات العربية، وكنت معه منذ اسبوعين في ابو ظبي، وقال لي انا كنت في امريكا. كل واحد من دول قال لي انه كنت في امريكا والقانون الفيدرالي يحتم ذبح الحيوان لابد ان يذبح، لان اليهود هناك لهم تأثير جامد واليهود طعامهم هو طعام اهل الكتاب. فالكلام على اللحوم يعني ده كلام ما لوش معنى، لان احنا دلوقتي في مجاعة والناس فقراء والناس بتكين. انا رأيت بعيني رأتي ناس راح البقال كانوا بيبيعوا رؤوس السمك، راحت الولية تشتري الكيلو من رؤوس السمك ب15 قرش، فبقول لها ستي هتعملي بيه ايه؟ عندك قطط؟ قالت لي قطط، عندي قطط عقبال ما تشوف. قلت لها ايه؟ قالت العيال بعمل لهم دية بالدمعة وخلص البصل عليها يزفروا، ما بناكلش اللحمة الا كل 6 أشهر. بتشتري رؤوس السمك عشان العيال يزفروا، هذا موجود في مجتمعنا هذا. وما اجي انا اقول له ده اوعى تاكل لحمة الجمعين، طيب ما ياكلش لحمة الجمعين، لحمة الجزار ب3 جنيه ومعظم الجزارين بيجي لحمة الجمعين بكم الميزان بكم الميزان لا تهرب تروح فين؟ ما هو وراك وراك هتلاقيها برضو بيكمل لك الميزان من لحمة الجمعين. يعني فكرت الحكايه بعيد عن بعضها. وبعدين عند شفته ذبحها خي اهو ده وب3 جنيه، مين هيشتري من هناك؟ اذا ما فيش الا انه يعتنق مبدا الهندكه عقيده الهنادك ويحرم على نفسه اللحم، واللي بيحرموا اللحم هو الهنادك، هم اللي بيحرموا اللحم، لحم الحيوان ما ياكلوش لانهم بيعبدوه، فاحنا بعد كده مش هناكل لحوم ليه؟ قال ده بيجي لنا من اوروبا وده بيجي من دنمارك وده بيجي من اسرائيل وده بيجي من اسرافيل وبعدين النتيجة ايه؟ وبعدين النتيجة ايه؟ ده طلعت الجماعة المجتهدين بقى السلفنجية بقى طلعوا فتوى جديدة، واخد بالك؟ طلعوا فتوى جديدة هناك في مصر، كمان بورد لكم دلوقتي فتاوى يعني جديدة، وجم بقى فتوى جديدة طلعت ان الفراخ دي البيضة دي اللي بتباعها الحكومة الصحية اللي بتحاحي دي وبتاكي دي اكلها حرام. صحية، والله صحية، فعرفهم صحية صحية. وهذه الفتوى مش بقول لكم بتاع البارح، لا يمكن ما بغيتكم، لكن دي بقالها عندنا دلوقتي 6 أشهر ماشي ماشي والحمد لله ورايقة، وبتجد يعني ناس بسم الله ما شاء الله يعني متحلين بحلية الإسلام ويرفعون بها رؤوسهم ويقولون إن الدجاج ده حرام. طيب ليه يا ابني؟ أنا قاعد في جامع الفتح في المعادي وبتكلم برضو حكاية اللحم ودي ما تشغلهم أوي يعني، وبقول لهم أنا تلكتي مليانة من اللحم الجمعي أنا ما اتبراش، وتلكتي مليانة دجاج من دجاج الجمعي وباكل منه أنا وعيالي وأدين بيني وبين الله وأحله. إيه بقى تقولوا؟ السمنة، السمنة بتاع الجمعية. قلت السمنة الهولندي ده فيها دهن خنزير. ليه؟ أم واحد طلع وقال لي أنا حللتها ولقيت فيها دهن خنزير. قلت له تعالى يا ابني أنت شفت بعينك دهن الخنزير وشنبه كده بيلعب في الدهن بتاع الخنزير؟ شفت الدهن بتاع الخنزير مكتوب عليه خانون دايره؟ مكتوب انا دهن خنزير يعني مكتوب كده؟ عرفت منين يا ابني دهن خنزير؟ يعني زيادة في نسبة الدسومة في الحيوان جعلتك تظن ان هو دهن خنزير؟ طب ايه رأيك في البرق الفريزيان الهولندي؟ اسمن ولا الخنزير اسمن؟ قال لا البقر الفريزيان اسمن. البقر الفريزيان بترمي بالاصنام لبن. البقر الفريزيان الدهن والسمن اللي عليها لا يمكن حيوان على وجه الارض يبلغ فيه نسم واسم. فلما يجوا ياخدوا من اللبن بتاع البقر الفريزيان ويعملوا منه دم مش محتاجين لدهن خنزير ولا زفر. خنزير ايه وبتاع ايه جنب البلوة المسيحة دي البقر الفريزيان دي؟ ايه دهن خنزير؟ يبقى نسبة الدسم فيها اعلى ولا نسبة الخنزير؟ قال لا فيها اعلى. يبقى ما تبقاش ترجم من الغيب، تبقاش تحكم بالحس والتخمين. يبقى ده دهن حلال وصادر من حيوان مذكى حلال، او اللبن ما بتذبحش الحيوان، ده محلوب بيتحلف مش مذكى ولا حاجة، ده حيوان يعني يمكن تذكيته واكل لحمه، لكن حيوان حلال ولبنه حلال. المهم ده حاجة. فواحد قال لي لا ده الفراخ اللي بتجيبها وزارة الزراعة وتبيعها في المداجن وفي المعارض دي اكلها حرام. حرام ليه يا ابني؟ دي اول مرة اسمعها، وانا من عادتي احب اسمع الادلة والبراهين حتى افحم. فقلت له قول لي يا ابني افحمني افحمني، قل لي يا ابني لاحترانا في حاجة الى افحام، انا مش لاقي لحد دلوقتي حد يفحمني. قل لي يا ابني ايه اللحمة دي؟ قال لي انت عارف الدجاج ده بيعلفوه بايه؟ قلت له قول انت. قال لي بيوكلوه نجاسة. قلت له يا سلام حلاوة، كويس قول يا سيدي. وبعدين قال لي وهذه النجاسة تجعلها جلالة، وكونها جلالة يحرم لحمها، وعلى هذا تبقى لحمها حرام. بكل بساطة بكده بقت حرام. وهو قاعد، والله هو قاعد كده راح مطلع للكلمتين دول وانها جلاله وانها بيعلفوها بالنجاسه، وما دام بيعلفوها بالنجاسه يبقى لحمها وعظمها نشز ونبت كله من نجاسه، وكل شيء نبت من نجاسه فالنار اولى به. ما فيش داعي بقى ناكله ولا حاجه، ارمي في المزبله. تقول طيب يا ابني كتر خيرك علمتني حاجه ما كنتش اعرفها. اسمع يا ابني اما اقول لك، انت عارف العلف اللي بياكلوه الدجاج ده ايه؟ قال لي ايوه. قلت له انا هقول لك عليه بس ما تقولش لحد. قال لي قلت له ده فيه دم وفيه عظم سمك وفيه عظم حيوانات وفيه انواع من المعادن وانواع من النباتات بيخلطوها على بعض علشان يكسبوا يعني انواع من الاملاح وانواع من عشان يدوا فوسفور وبتاع عشان يدوا الحيوان جرعه كافيه من الغذاء الكامل اللي ينمي فيه اللحم ويسمنه اول. يبقى الدم الجاف جزء منه وليس دما محضا. يبقى والدم الجاف ده اللي هو فيه جزء منه، فده لا ينجس الباقي ولا ينجسه في أكل. ليه؟ لأن الدجاجة عندكم في البلد، وجدتي وجدتك الله يرحمها كانت بتقني الفراخ، وكانش عندنا كبنيهات، كنا بنحط التقيلة جنب البيت واخد بالك، وكان بتيجي الفراخ تتلم تتلم، والبص يتلم، والوز يتلم، وينظف الحتة ما يخليش فيها حاجة. تبص تمشي تبص تلاقي فاحة التراب اللي تحتها، كانوا التراب اللي تحتها ما خلوش حاجة. وبعدين محدش ابدا قال ان التقيلة دي طهر، دي نجسة 100%، ما يمكنش ابدا تكون طهر. وبعدين الطيور دي كانت متربية عليها وتاكلها، واذا كان بتاكل جنبها حب وبتاكل شعير وبتاكل برسيم وبتاكل غلة، فهذا جزء ايضا اساسي من غذائها محفوظ. وزي ما بتقول على الدم تقول على دي رفرة، تقول على الطير اللي في الفلاحين اكله حرام ولا حلال؟ قال لا ده اكله حلال. قلت له اشمعنى؟ يعني هو اللي خراك انت احسن يعني ثقيلة اللي تيجي منك انت اشمعنى يعني منها نزة منك يعني هي عملية فأهانة لما تزيد عن حدها بتنقلب قوي. يعني احنا عاوزين ناس مواله ما يكون فوقها ما يجراش حاجة، بس لازم نكون يعني عندنا بصيرة، نتفقه في الدين على بصيرة. ما يجيش واحد ايه يقول لك ايه والاحكام تبنى على الظن. طيب ايه يا ابن الاحكام تبنى على الظن؟ تقول لك الاحكام تبنى على الظن. يعني ايه تبنى على الظن؟ فلان الفلاني انت شفته؟ يقول اظن شفته. طيب اظن ليه؟ ما هي شفته ما شفتوش، ما هي شفته. اصل ده حس رؤية قطعية نظر بالعين ومباشرة بالمصافحة او باللقاء او بالسماع او بالكلام. دي مسألة تحتاج الى اظن، ولا دي مبنية على الحس والمشاهدة؟ الظن هو الحس والتخمين. اما ما هو مبني يعني لو كان احنا الظهر واقول لك الشمس طالعة تقول لي اظن طالعة؟ تظن ايه يا ابني؟ ما تقطع قول لي الشمس طالعة ولا مش طالعة، واخد بالك؟ يبقى الظن انها طالعة اشك انا في طلوعها، يبقى لسه ما طلعتش، يبقى احنا في الفجر، يبقى احنا الشمس غربت، يبقى مفيش اظن. يبقى الكلام لما يكون واحد جاهل باستعمالات الفقهاء وجاهل في اصطلاحات الفقهاء، يبقى يستعمل هذه الاصطلاحات والالفاظ في غير مكانها، واخد بالك؟ لان فيه ظن تبنى عليه احكام، وفي ظن اللي ربنا نعاه على اصحابه قال ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون الى الظن وما تهوى الامر. يبقى في فرق بين الظن اللي هو مكان هو التجويد الراجح اللي هو الحكم، يعني الشيء في مقام الرجحان اقوى منه في مقام التساوي، وبين الامر الذي هو ياخذ صورة واحدة وهو في جانب الرجحان لا ينازعه شيء من التساوي وهو اليقين والقطع. ففي فرق. الفقه، فقه الفقهاء وعلم العلماء يحتاج الى قوم ثقف طباعهم وحسنت نياتهم وخلصت لله تعالى ضمائرهم واحسنوا الادب مع الله ومع عباده الصالحين، ولم ينحازوا الى ركد بينهم وبين انفسهم يستعملوا عشة فراخ ويعملوها جامع الجامع الاعظم الجامع. جاني جواب من واحد يقول لي فلان الفلاني امام مسجد كذا، جواب جاي لي وبعدين انا بسأل الجامع ده لازم يكون في ميدان واسع وفي ساحة كبيرة لان الرجل يرفع رأسه بانه امام لهذا المسجد ويفاخر بانه امام له، ولا بد ان يكون هذا الجامع الذي يقول هذا الانسان اماما له لازم يكون جامع كبير يأمه الناس من كل جانب. وبعدين بسأله ده عشة فراخ؟ الله، عشة فراخ؟ عشة فراخ وعمل إمام للمسلمين وإمام مجتهد وعامل عشة فراخ عشان هو إمام جامع؟ طيب ما يجرد اسمه خلاص، ومفيش داعي إن هو يعتد بأنه إمام وخطيب العشة الفراخ دي مثلا. يعني أنا أعتقد إن هذا الإخفاق وهذا الفشل وهذا الهوي إلى حضيض المخالفة والانشقاق على جماعة المسلمين له مظاهر شتى ومظاهر كثيرة، وهو أن يقنع الإنسان أو يقنع نفسه بأنه في هذا الجحر أو في هذه الزاوية الصغيرة التي هو فيها إنما يأخذ بنواف الدنيا، وأنه داعية وأن كلامه يؤثر في العالم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالذين يتبعون غير سبيل المؤمنين ويتبعون غير ما عليه المؤمنون وما عليه أمة محمد ظانين أن أمة محمد على ضلال وأنهم هم وحدهم على الهدى وأن أمة محمد زاغت وحادت وعرجت عن طريق الله وأنهم جاءوا لها مصلحين وجاءوا لها هادين، هؤلاء مغرورون. وأمة محمد بخير، وأمة محمد إلى خير، وأمة محمد في خير، وأمة محمد ستكون على خير إلى يوم الدين إن شاء الله. وأما اتهامهم بأن أمة محمد على ضلال، وأمة محمد ليه على ضلال يا جماعة؟ إيه الضلال؟ تسبع منهم النتيجة لأنهم شافعيون ومالكيون وحنفيون وحنبليون. فإن كان ده هو اتباع الدين ده يعتبر ضلال، فيشهد العالم يا سيدي أننا شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي ومتبع هذه الطريقة وهذا المنهج، وعليه أحيا وعليه أموت وعليه ألقى الله.
الشيخ
محمد
بن
حنبل رضي الله عنه ان العلماء اجمعوا على ان الله سيعذب في مختلف كثير العلماء.
لا يعذب
في مختلف كثير العلماء. يعني ان الله لا يعذب في مختلف كثير العلماء، يعني اذا كان العلماء ويعذب العلماء ولا يعذب من يستفتي العلماء، اما من يستفتي العلماء فلا عذاب له لانه له كلام ربنا امره ان يلجا الى العلماء ويسال، فهذا لا عذاب عليه ولا عقاب عليه. واما العلماء انفسهم فهم فرقاء، منهم من التمس الدليل وتمسك به واقتنع به واخذ به، ومنهم من خالف هذا المتمسك بدليل عنده مضارع لهذا الدليل وفي قوته علم فهو نظير الاول، واما ان يكون ذا هوى وذا غرض وله شهوة في المخالفة فيصنع الدليل ويتكلف في إقامته لأجل أن يسوغ عمله وباطله، أمثال هؤلاء السلفجين، لأنهم يلوون الأدلة والنصوص من أجل أهوائهم ومن أجل أغراضهم، ويحكمون على عباد الله بالضلال ويحكمون عليهم بالكفر ويحكمون عليهم بالمروق بلا بينة ولا برهان، اللهم إلا مجرد المغالطة والتضليل. ولو أنهم وقف يعني وقف احدهم عند حده لقال لك انتظر علي حتى ابعث الى فلان في الرياض او ابعث الى فلان، يعني هم يستوردون الادله او الاحكام من غيرهم وهم مقلدون لهم ويقلدون اشياخهم وكبارهم بدون بصيره وبدون علم وبدون بينه، وعندما يترك لهم العنان من اجل ان يجتهدوا ياتون بالطامه. فهؤلاء هم الذين يعذبون في المخالفات، أما الذين يختلفون على أساس سليم وعلى مناهج واضحة كأمثال أئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة فهؤلاء لا يعذبهم الله، بل إن المجتهد المخطئ فيهم مأجور والمصيب فيهم مأجور.
ثم هي أول كتب التي تقرأ حتى لا يحصل ضياع العلم؟
الكتب التي تقرأ في الفقه بالنسبة للعوام فكثيرة، إذا أراد واحد يرى ويقول أنا من أهل الدليل مثلا، عندهم كتب كل حكم فيها مرتبط بالدليل زي متن المهذب لأبو إسحاق السراجي، ده إذا كان واحد من أهل الدليل ويحسن التعامل مع كتب الدليل، وهذا كتاب شافعي لا يوجد فيه مسألة واحدة ولا حكم واحد بغير دليل، إما من الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة، ده متن المهذب. وفيه كتب أبسط من متن المهذب وكتب أصغر منه زي كفاية الأخيار وزي حشد بن قاسم، ده عند الشافعي. بالنسبة للمالكية فيه الكافي لابن عبد البر، وابن عبد البر حافظ من حفاظ السنة ومن مترجم الصحابة ومن رجال الإسناد وهو مالكي، من أتباع الإمام مالك فله كتاب الكافي في الفقه المالكي. الإمام ابن رشد له في الفقه له مقدمات المدونة وله كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصر. هذا بالنسبة للمالكية. بالنسبة للحنابلة فمتن الخرق وعندهم شرطة وهو المغني لابن قدامة الذي يجيد فيه التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مذهب الحنابلة. وإذا كان عند الأحناف فعندهم أيضا شرح معاني الآثار للصحابة وهو كتاب كثير أبي داود في الحديث وفي أحكام مذهب أبي حنيفة بالحديث والدليل والإسناد وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. يعني إذا جبت في المذاهب لو جبت كتاب شرح المهذب وهو المجموع وفيه فهارس الحديث وجبت فهارس الحديث دي أتحدى إذا وجد حديث ليس فيه. إذا وجد واحد يروح يجيب لي حديث عنده في أي كتاب من الكتب اللي هو بيقرأ فيها وعاوز يبقى فقيه فيها سواء كان شوكاني ابن تيمية ابن القيم غيره غيره يجيب لي حديث واحد مش موجود في كتاب المجموع وهو كتاب على فقه الشافعي وفقه مقارن. جميع الأحاديث اللي هما تدور بينهم موجودة في كتب الأئمة وكتب المذاهب. فهذا هو الطريق الصحيح وهو الطريق اللاحد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا عليه وأن يهدينا وأن ينير قلوبنا بنور نور به قلوب الأئمة.
يقول ما حدود الأمر المعروف أنها يعني
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل ابن القيم جعله درجات وقال إن في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل به من الجواز إلى الندب إلى الوجوب إلى الكراهة إلى الحرمة. يعني أحيانا يكون أمر بالمعروف مباح، أحيانا يكون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحب، أحيانا يكون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، أحيانا يكون أمر عفوا عن المنكر مكروه، أحيانا يكون أمر عفوا عن المنكر وحرام على اختلاف. فكل بكل مقام مقال. يعني صح تيجي المنكر والأمر بالمعروف الفرصة متاحة لي أن أمر بالمعروف عن المنكر، ولكن أنا عارف أني لو وقفت لأمر بالمعروف عن المنكر سيحدث منكر أشد من المنكر الذي أردت ردعه وأردت زجره. فيأتي هذا على الأمر اللي حقولها تذهب وباء ويحصل من المناكير من المنكر بأن يسخرون ويحصل هيصة وبعدين يمكن أهان وبعدين يمكن يترتب على هذا تضام وأسر ويمكن المنكر لا عزنا عنه منكر صغير. لو أتيح لي فرصة أن آتيهم بأحسن التأتي وأدخل عليهم بأحسن المداخل لكان أفضل. اوعى تحط دي جنب واذا مروا بما تغامدوه، اوعى تحط دي جنب اضطهاد الانبياء والرسل عندما كانوا يواجهون الكفار، لان ده كان عبارة عن رسالة امر بها من الله وربنا حفظه وامر بحفظه وتكفل به وقالوا روح للناس دول وقول لهم كيف كيف وكيف. يبقى ده جايب امر من الله على طول بيهبون. الرسول بيقول ايه؟ قال لربي قم في قريش فأنذرهم. قلت أي ربي إذن يسلغ رأسي. قال إني مبتليك ومبتلم بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من أطاعك وأنفق أنفق عليك. وده لأن الله جعل رزقه تحت ظل رمحه وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ده بالنسبة للرسول عليه السلام. فكان الرسول متردد يقول له إذن يسلغ رأسي، ما قالش إذن يقتلوني أو إذن يسلغ روحي، لأن الذي يملك الحياة والموت هو الله، لما قاله إذن يسلغ رأسي. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وسعة علمه وعمق معرفته، لأن الذي يملك الحياة والموت هو الله. لم يقل إذا يقتلون أو يزوق روحه، لأن إزهاق الروح وملك الروح هو الله. لما قال إذا يزوق، غاية ما يمكن أن يعمله الإنسان أنه يفتح السن بطحن يعني، إذا يزوق رأسه. فقال الله له إني ممتلك ومقترن بك. نحن هنا بالنسبة لمجتمع المسلمين علينا أن نتواصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ألا نأتي نحن الآمرون بالمنكر، يعني ما يكونش إتيان بالأمر والنهي عن المنكر أمر مستنكر، لازم يكون الأمر والنهي عن المنكر يأتي، لأن الرسول عليه واستعينوا بالغدوة ألا إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. يعني معناها ايه؟ سددوا وقاربوا. سدد وقارب يعني قارب بين الواقع وبين الطريق السديد الذي هو المثل الأعلى، فتقارب بينهم، بين واقعك وبين المثل الأعلى، سددوا وقاربوا حتى لا يقع نفرة من الناس. ولا بد أن تستعين بالغدوة والروحة، واستعين بالدلجة، استعين بوقت راحة الناس، استعين بتهيؤهم لسماعك، استعين باستعدادهم منهم يسمعوا منك. يا إخوة، ممكن أقول كلمة ولا مش ممكن؟ عندكم استعداد لسماعها ولا لا؟ إذا وجدت أنهم منصرفين عنك، لا، أنت تصرف عنهم حفاظا على كرامتك وكرامة الكلمة الشريفة التي تريد أن تقولها. يبقى ده الأمر وصل عن المنكر، وتحيل الوقت والفرصة له لأجل أن يسمع. ولا بد أن تلقي كلمة الحق فتجد لها صدى. في احيانا بيكون الامر واصل عن المنكر، في هذه الحاله اذا لم يحصل يتفاقم الشر ويتفاقم الخطر، يبقى اصبح الامر واصل عن المنكر واجب. احيانا يكون الخطر محتمل ان يقع، الشر محتمل ان يقع، يبقى هذا الاحتمال يجعل هذا الواجب ينزل الى درجه الاستحباب. محتمل ان يقع شر او منكر اكثر، يبقى الامر واصل عن المنكر مكروه. يبقى عند احتمال الشر مكروه، عند تحقق الشر حرام، عند احتمال الهداية مستحب، عند تحقق الهداية وامتناع الشر أصبح واجبا. يبقى الأمر وعرف النهي عن المنكر على مراتب وعلى درجات. هذه هي مراتب الأمر وعرف النهي عن المنكر كما قالها ابن القيم. نعم.
أنا طالب ومعي طلاب من التعامل فالوزي معه الآن منطق لهذا طالبات المدينة الجامعية يعيشوا في نفس الصورة مع طالبات المسيحية
فكيف؟ المسلم مسلم، والمسلم مسلم وبشخصيته وباستقلاله وبطابعه وبخلقه وبما يميزه عن الكافر بعبادته وصومه وصلاته وتلاوته للقرآن والذكر، فهو ولا يضيره بعد هذا أن يكون الجار الجاري الجنوب أو الجار البعيد أو الجار الأبعد، كل هؤلاء لا يضره أن يكون غير مسلم ما دام هو مستمسكا بدينه. هل يؤثر هذا الجوار في درجة تمسكه بالإسلام؟ إذا أثر هذا الجوار في درجة تمسكه بالإسلام حرم عليه هذا الجوار، وجب عليه أن يفترق منه وأن يفاصله. لكن ما دام هذا الجوار يجعله أشد استمساكا بدينه ويجعل الطابع ومعدنه مع الاحتكاك يظهر كمسلم، يظهر بأخلاقك ويظهر بأدبك ويظهر بسلوكك ويظهر بحسن معاشرتك ويظهر بليل جانبك ويظهر بكلمتك الطيبة واستدراجك للكافر حتى يسلم، اظهر بمعدنك وبمبادئك وبدينك، هتحدث فيك الناس كلها. قل لي، هو المسلمين الأولين دول حولوا العالم بكله ازاي؟ هو كان زمان المسلم بيدخل الإسلام واحد واحد، هو كان المسلمين يعرفوا، قلت واحد الله تعالى بك النهار قاعد في جامع الشهداء لقيت الحاج حافظ بيقدم لنا واحد أمريكاني أسلم، وبعدين قعدوا الناس الله أكبر الله أكبر وكبروا. فأنا وقت كان علي الدرس فقلت والله أنتم تكبرون وتهلون وأنا قلبي يتفطر أسلم، قلبي يتفطر حزنا، انتوا فرحانين عشان واحد هالفوت دخل عندكم في الاسلام فرحانين به، ماذا كان يفعل الصحابه عندما كانت تتحول امه باسرها الى الاسلام؟ أمة حلب، أمة المصرية أسلمت في فرقة كعب. يعني جه عمرو بن العاص معاه 4000 دخل مصر، مسافة ما عدى من العريش ودخل على البيت وعدى على الجمس، وبعدين دخل حصن بابليون وفتحه ونزل لحد وصل اسكندرية، كانت مصر كلها مسلمة وكان سكانها 7 مليون. أسلموا شعب بحاله أسلم. كان التاجر بن دول بروح جنوب شرق آسيا، المدينة الملك بملكها وزراعها كلهم كانوا بيسلموا ويدخلوا في الإسلام. لما نقعد استنى لما كل سنه يدخل واحد زينا في الاسلام، فالاسلام مش هيزيد عن كونه بعد 100 سنه هيبقى 100 واحد زاد. يعملوا ايه دول؟ احنا عاوزين شعوب باسرها، امم باسرها تدخل في الاسلام وتعتنق في الاسلام كما اعتنقت امه الحبشه قبل ان يدخل اهل مكه والمدينه الاسلام. امه الحبشه بملكها اصحابها بوزرائها بقساوسها فيها بشعبها دخلوا في الاسلام قبل الهجره، قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، وقبل أن تدخل المدينة في الإسلام، وقبل أن يدخل أهل مكة في الإسلام، أسلمت أمة الحبشة كلها ودخلت في الإسلام. إحنا عاوزين أمم تدخل في الإسلام، واخد بالك؟ فلا ضير إنك أنت كمسلم تؤدي رسالتك في كل مكان وتستدرج وتحايل وتضغط وتناقش وتلاطف وتعامل هذا المشروع بالمحل، لكن تعامله إزاي وتعمل إزاي وإحنا حرب على بعض. ده إحنا بينا وبين بعض فوق على بعض خاشنين على بعض. وكل واحد عاوز يدخل الثاني في الاسلام، فاكر الثاني مش مسلم وهو بس اللي مسلم، فاكر نفسه انه هو بعيد، هو اللي بس يعني مجرد ما قرا كلمتين في كتاب قاعده جليله في التوسل الرتيب او التوحيد الذي حق الله العبيد، مجرد ما قرا الكتابين دول خلاص بقى هو المسلم، والمسلمين دول كلهم كفار واهل زيغ وضلاله وباطل ووثنيين وقبوريون وشافعيون ومالكيون واتخذوا احبارهم ورهبانا وعصاهم من دون الله، ودول عايزين حظ زيهم زي اليهود تمام. وبعدين ادي كل البضاعه بتاعتنا، ادي البضاعه بتاعتنا. جينا في سنه 1948 واجتمعنا في مؤتمر اسمه مؤتمر الهيئات الاسلاميه، اجتمعنا مؤتمر الجمعيات كلها، طبعا الجمعيات جمعت كل الجمعيات ما السلفنجية والصوفية والمتعرفين وكل دول. فقلنا يلا يا جماعة عاوزين ننسى الخلافات اللي بينهم بعض وننسى الخلافات الفقهية دي. كان المرحوم الأستاذ بقالنا كان موجود وكان هو يعني يمثل الإخوان المسلمين، وكان في واحد يمثل أنصار السنة، وفي واحد يمثل جمعية الشرعية، وفي واحد يمثل فرقة الصوفية، وفي واحد يمثل يعني كان كل جماعة يمثلهم واحد، وشباب محمد كان اللي هو شباب كده. وبعدين قاموا في الاخر بعد ما خلص الكلام ده كله، واحد خرج زعيم جماعه انصار السنه وقال ايه؟ الا احنا ما تعملوش حسابنا، ما عندناش متطوعين نجيب لكم. ليه يا الشيخ؟ قال لان احنا نرى ان اليهود ليسوا هم اعداؤنا اللي نحاربهم، المسلمين هنا القبوريين، المسلمين هنا اللي بيعبدوا سيد، اللي بيعبدوا البدوي وزينب وبيعبدوا الأضرحة وبيعبدوا القبور، هم دول اللي عايزين نحاربهم، إنما اليهود دول مش أعداءنا ولا نحاربهم ولا حاجة. وخرج على الإجماع، وراحوا الجماعات التانيين عبأت نفسها وراحت دول وطرحت دول من حسابهم وما عملوش حسابهم أبدا، لأن ده بيعتبر المسلمين هم اللي عاوزين الحرب وعاوزين الجهاد وهمش اليهود اللي عايزين الحرب وعاوزين الجهاد. وهذا حدث في سنة 1948. يبقى منين إحنا يلي بنحمل الفكرة الإسلامية والدعوة الإسلامية نعتبر أن جهاد اليهود جهاد باطل وجهاد غير مطلوب، وأن الجهاد ينبغي أن يكون ضد المسلمين أنفسهم، وبعدين بعد كده ندعو إلى الوئام وندعو إلى المحبة وندعو إلى جمع الشمل وندعو إلى عدم الفرقة وندعو. إذا كان أنا إزاي أجتمع معك وأنت بتعتقد فيا أن أنا دائر وأن عقيدتي ضالة وانه من السخيه انك تسلم عليك او تطبعني من بعيد بعيد، وانه من الواجب عليك لما تشوفني تاخد بعضك وتجري انت واللي معاك وما توقفش حتى عشان اقول لكم السلام عليكم، واخد بالك؟ ده طبعا ما هيش الروح الاسلاميه ولا روح الناس المتفقهين ولا روح ناس طلاب الحق ولا ناس الدعاء الذين يريدون ان يهدوا من اضل، من اضل الله وعايزين يهدوا، والله سبحانه وتعالى لا يكتب الإخفاق والفشل لمن يدعو إليه على بصيرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يقومنا من عوج، وأن يهدينا من ضلال، وأن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، وأن يرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه، وأن يهدي أبناءنا الصغار، يهدي أبناءنا هؤلاء الحدثاء حدثاء الأسنان، وأن يبصرهم وأن يمنحهم نور العقل ونور الهداية ونور العلم، أن لا يتركهم هكذا في جهالتين، فإنه ليس أضر على الإنسان من الجهل، والجهل المركب، الجهل بالعلم والجهل بأنه جاهل بالعلم، كونه جاهلا وكونه جاهل بأنه جاهل، فالجهل المركب هو أن يكون جاهلا ولا يعرف أنه جاهل، وإنما يعرف أنه ليس جاهلا، هذا هو الجهل المركب، الجهل ثم الجهل بأنه جاهل. هذا نسأل الله أن يبرئنا من هذه الخطيئة، وأن يرفعنا منها، وأن يطهر قلوبنا من الزيف، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يرحب منا متباين الصدر، وأن يجمع متفرق النشر، وأن يجمع كلمتنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوحد صفوفنا، وأن يزيل من قلوبنا كل ضغينة وكل سخيمة وكل كدر وكل بغض وكل شحناء. اللهم آمين. السلام عليكم.
لا خلاص ما فيش، انا بتاخر على الشغل لما حكم الاستاذ المرتب
اخر مره. مرتبك انت بتشتغل بالمقطوعيه ولا بتشتغل بالساعه؟ بالوقت اللي يعني انت متعاقد معاهم علشان تحضر من الساعه كذا للساعه كذا،
هم قايلين لي تعالى الساعه كذا، انا مش انتاج ولا حاجه.
يعني ده وقت ايه؟ ده الوقت ده ايه؟
انا مسافر من حضر كده صح.
يبقى انت تتوب الى الله وتبقى تحضر في الميعاد بتاعك.
واحد رجل في جامع مراته في نهار رمضان، هل على وليه حاجة؟
على وليه اطعام 60 مسكينة
عن كل شهر ولا
كل؟ لا عن العمل ده، مش جامع مراته في نهار رمضان
مرة واحدة مرات،
لا ما هو كلها كفارة واحدة. يبقى عليك كفارة واحدة، يعني اطعام 60 مسكينة. ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك، ربنا يشرح صدرك، ربنا يشرح صدرك، اللهم أجبر.